السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. مع حديث نبينا عليه الصلاة والسلام، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وذكر الحديث. ومع إقام الصلاة حيث عنصرناها عناصر. العنصر الأول: امتثال أمر الله في الصلاة والمحافظة على الصلاة في مواقيتها وفي جماعاتها وفي مساجدها مع مراعاة الخشوع والطمأنينة فيها. هذا أول بند ينبغي على الإنسان من أجل أن يكون من مقيم الصلاة، أن يكون محافظا على هذه العناصر، ممتثل أمر الله بالصلاة، يعني مسلم يصلي، حافظ على الصلاة في مواقيتها التي حددها الله عز وجل، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وفي جماعاتها، حيث فضل الجماعة على صلاة الفرد ب27 درجة، ولها مناقبها ولها بركاتها. ثم هي في المساجد، حيث الصلاة في البيوت للنساء أو لأصحاب الأعذار أو للمنافقين، يعني ما لم يكن من النساء أو من أصحاب الأعذار والعياذ بالله تهم بالنفاق، لحديث ابن مسعود: ولا يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. نسأل الله العافية. ومراعاة الخشوع فيها والطمأنينة. خشوع ما هو موجود، معاني عظيمة. الخشوع مرفوع، يبقى الطمأنينة، يبقى الطمأنينة. فذكرنا هذا بفضل الله، هذا فقط من باب الربط ومن باب التذكير، يعني ربط السابق باللاحق والتذكير بهذه العناصر التي شرحناها بفضل الله تعالى. ثم شرعنا، نذكر العنصر الثاني: شروط صحة الصلاة، والتي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يكون على دراية بها، وقد ذكر أنه لا يسعهم الجهل فيها. الجهل بأحكامها غير وارد في هذه، ما فيها عذر من الجهل. العلم بدخول الوقت، واحد يقول أنا صليت قبل الوقت ما يدخل، عيد الصلاة حبيبي بعد ما يدخل الوقت، والله كنت شغل البالي وتذكرت أن الساعة كذا وتخيلت كذا، تخيل براحتك، عيد الصلاة في وقتها. هو مثلا يعني العلم بدخول الوقت، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر. واحد صلى بعدين، الله دنا على غير وضوء، بس أنا كنت ناسي يا مولانا، ورفع المتر خطوة، لا عيد الصلاة، روح اتوضأ وعيد الصلاة كده. يبقى طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، وطهارة الثوب والبدن والمكان الذي يصلي فيه، وستر العورة. ركزنا احنا في حتة ستر العورة دي، على انه ناس كثير ما بتستر العورة، اما ستر لون، واما ستر حجم، واما مع الملابس الضيقة، واما ذكرنا نماذج كثيرة موجودة في حياة الناس. انا لا اكاد اصلي مأموما او مسبوقا الا وارى من هذه الأخطاء ما الله به علم. لدرجة أنه ممكن بعد الصلاة أعيد الصلاة ولا ما أعيد الصلاة؟ أنت شايف عورات مجسمة، أعوذ بالله من غضب الله. طيب، ستر العورة واستقبال القبلة، ذكرنا هذا مع شيء من التفاصيل حتى لا يقع التكرار، إنما هو التذكير. نأتي إلى العنصر الثالث والمهم، والمهم جدا والخطير والأخير في مسألة إقامة الصلاة. ما هذا العنصر الثالث؟ حديث للنبي عليه الصلاة والسلام معروف ومشهور وصحيح: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. والله نحن لم نره عليه الصلاة والسلام، ولكن نقلت إلينا صلاته صلى الله عليه وسلم بحرفيتها وبحذافيرها بصمتها كلامها وبكل شيء فيها من التكبير إلى التسليم كأننا نراه. فلا غرابة أن يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ولا تنحصروا في الصحابة، الصحابة كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام، حتى كان يعرفون يقرأ أو لا يقرأ في الصلاة السرية من حركة اللحية، حركة اللحية، إذن هو بيقرأ عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام كان كف اللحية، فتتحرك لحيته ويقرأ عليه الصلاة والسلام ويعطيهم ظهره إمام صلى الله عليه وسلم، فيدركون أنه يقرأ ويسألونه بما يقرأ وكذا. فإذا هم كانوا يرون، وهم نقلوا إلينا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كأننا نراها. وباب الصلاة في كتب الفقه ما شاء الله متوسع، وعلى المذاهب الأربعة، يعني المذاهب المتبوعة كل بمذهبه، أو على الفقه المقارن كل جائز والأمر فيه متسع. وذكرت لكم قبل أن الناس في أمر الصلاة وأمر الأحكام على ثلاثة أصناف: العالم لا يتقيد بمذهب، مذهبه الدليل إذا صح والراجح عنده، والمتعلم يتمذهب بمذهب لأنه ليس من أهل الترجيح بين الأدلة، والعامي مذهبه مذهب من يفتي. ولذلك رأينا مثلا في أمور نواقض الوضوء اختلافات كثيرة في المذاهب، ورجحنا، بدأنا بالمتفق عليه ثم رجحنا المختلف فيه على حسب يعني ما وفق الله وعلى حسب قوة الدليل، قضية الدليل، وليس تعصبا لرأي ولا لمذهب. نحن الآن إذن مع هذا العنصر الأخير المتمثل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام مشتملة على أركان وواجبات، أو نقول فرائض وواجبات وسنن ومستحبات. الكيفية التي سنذكرها نجمع الكل، لأننا سنحكي كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام. الفصل في أمر الصلاة صعب، يمكن مثلا لما شرحنا فرائض الوضوء كان ممكن نقول هذه فرائض الوضوء وتلك سنن، ثم رأيتنا نجمع بين الفرض والسنن في كيفية الصلاة، نجمع بين الفرائض والأركان والسنن والواجبات والمستحبات بإذن الله تعالى، ونأخذ الصلاة من التكبير إلى التسليم إن شاء الله تعالى. ولكن ممكن نقول بادئ ذي بدء مقدمة: أركان الصلاة 11 ركنا، 11 ركنا: النية والقيام وتكبيرة الإحرام خلي بالك ناس كثيرة الصلاة عندها أول شيء التكبيرة الإحرام. أي نعم في الحديث من التكبير إلى التسليم نعم، لكن ليست تكبيرة الإحرام هي أول شيء. يبقى في النية والقيام، تكبيرة الإحرام، وفاتحة الكتاب، والركوع والرفع منه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والتشهد الأخير، والسلام، والطمأنينة في كل ركن من الأركان. هذه 11 ركنا: النية والقيام وتكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والركوع والرفع منه والسجود والجلوس بين السجدتين والتشهد الأخير والسلام والطمأنينة في كل ركن من الأركان، ما عدا 11 ركنا أو كوكبا ما بين الفرض والواجب والسنة والمستحب، ويمكن فيها خلافات عند الفقهاء. كان يقول مثلا تكبيرة انتقال سنة ولا واجب؟ طب التسبيح في الركوع والسجود سنة ولا واجب؟ طب التشهد الأول سنة ولا واجب؟ الخلافات هذه التي لا نقف عندها طويلة، إنما يعنينا أن نصل إلى طريق المثلى لصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا مش هنعمل زي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما يقال وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالرجال فلاح. في مقدمات من جنس مثلا ماذا نصلي؟ نصلي 5 أوقات، 5 أوقات في اليوم والليل، كما قال عليه الصلاة والسلام 5 صلوات في اليوم والليلة، من حافظ عليهن دخل الجنة. 5 أوقات المفروضة معروفة لنا، ولذلك نقول هذه مقدمات، ولكن بنصحح فيها أشياء موجودة عند العامة والجهلة لا تخطر لك على بال. هم 5: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. فعندنا الفجر اسمه صبح، ممكن تقول صلينا صلاة الفجر أو صلينا صلاة الصبح. طب 1 ولا 2؟ لا 1. طب الراجل اللي قال لي الصلوات 6 يا مولانا، الفجر والصبح وبعدين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يعني للدرجة دي في جهل أكثر من كده؟ يبقى هم 5 بس في أوقات يكون لها أكثر من اسم. فالفجر يسمى بالصبح، والظهر والعصر يعني تستطيع تقول هو ظهر وعصر، بس ممكن تقول الظهران والعصران. المغرب اسمه المغرب واسمه العشاء الأولى، والعشاء اسمها العشاء الآخرة واسمها العتمة. ده ما يخليش 5 أوقات صاروا 10، هم 5. فهو بقية الصلوات يا مولانا دي سنن. طب والوتر؟ إن الله زادكم صلاة ألا فصلوها ألا وهي الوتر. أيوة سنة مؤكدة عند أبي حنيفة تأخذ حكم الوجوب دون الفرض، لكن لم تكون فرضا. والنوافل بتاعت الصلوات 5، طبعا احنا لو قلنا للصلوات 5 في معلومة برضو يعني تقى، عشان يمكن لو في طفل يسمعها، لو في امرأة جاهلة تتعلمها. احنا بنشوف حاجات في اليوتيوب، يعني ناس ما لهمش دعوه باي حاجه، حتى اسم النبي عليه الصلاه والسلام مش عارفينه، مع انه ممكن في حياتهم العاديه لك اسم النبي حاصل. طيب اسمه ايه النبي؟ اسمه ايه؟ من سيدنا ومفي صلى الله عليه وسلم. فاحنا هنقول الفجر ركعتان والظهر اربع والعصر كذلك والمغرب وتر النهار ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات. طب وده ممكن يبقى غير كده في كلام تاني فيه للمسافر الصلاة الرباعية تتحول إلى ركعتين. المسافر يقصر صلاته في الرباعية فقط لا حيث لا قصر لا في الفجر ولا في المغرب، فبيقصر الظهر والعصر والعشاء. وأصل الصلاة كانت مثنى مثنى فزيدت في السفر وأقرت في الحضر. أسف، فزيدت في الحضر وأقرت في السفر، يعني بقيت في السفر قصرا ولكن زيدت في الحضر أربعا. ولذلك بعض العلماء اللي يلتفت في هذا الحديث، المسافر ليس من حقه أن يتم، هي صلاة القصر، وبيصل القصر إلى حد الوجوب ويتأكد وجوب القصر آكد من صلاة الجماعة. يعني عند أبي حنيفة القصر واجب، عند مالك القصر سنة مؤكدة لكن آكد من الجماعة. تخيل الجماعة دي ليها منزلة عظيمة في الإسلام، والعلماء قالوا فيها بالوجوب لكن القصر آكد منها. يعني هتخير بأنك تصلي جماعة إتمام أو قصرا منفردا؟ لا، اقصر منفردا أولى من أن تصلي جماعة في إتمام. هكذا، فالصلاة كانت مثنى مثنى وقرت في السفر وزيدت في الحضر. ومن حق الذي يقصر أن يجمع إذا احتاج إلى الجمع أو أراد أن يأخذ بالرخصة، كان يجمع بين الظهر والعصر ويجمع بين المغرب والعشاء تقديما أو تأخيرا. لكن ما في جمع بين الفجر والظهر، ولا في جمع بين العشاء والفجر، ولا جمع بين العصر والمغرب. يراعى هذا، دي الفرائض. الباقي سنن. سنن انك انت مثلا عندك حديث ابن عمر انه حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام 10 ركعات في اليوم والليل. ركعتا الفجر اللي هم سنة مؤكدة، واللي قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. يمكن عظم هذا الأجر بعض الناس فاهم انه ده الفريضة، لا، هذا في النافلة. اما الفريضة فخيرها الله به عليم. يعني نافلة الفجر الركعتان الخفيفتان اللي هم بالفاتحة والكافرون والفاتحة والإخلاص، واللي كان يخففهم النبي عليه الصلاة والسلام لدرجة سيدة عائشة رضي الله عنها قالت ربما كان لا يزيد عن سنة الفاتحة، وده اللي خلى المالكية ما عندهمش إلا الفاتحة في سنة الفجر لحديث عائشة، وده معناه إنه سنة الفجر خفيف مش هنجعلها دي ركعتين من قيام الليل ولا دي الفريضة. ومع ذلك ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، فما بالك بالفريضة؟ فيبقى ركعة الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده كذا 6، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء أدي 10. ده حديث صحيح. الحديث الأشهر منه يمكن ده حديث ابن عمر في حفظته عن النبي عليه السلام 10 ركعات. الحديث الثاني قال من حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة أو قصرا في الجنة. 4 قبل الظهر وركعتان بعده، هذه 6 في الظهر، وركعتان بعد المغرب، وذكر قال في بيته، وركعتان بعد العشاء في بيته. الرواية بتقول كذا، وركعتا الفجر الإجمالي 12 ركعة، 2 الفجر، 4 قبل الظهر يبقى 6، 2 بعديه 8، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، هذا 12. الظهر ورد فيه هذه حديث ابن عمر الأول 2 و2، ركعتان قبله وركعتان بعده. الحديث الثاني أربع قبله وأربع وركعتان بعده. في حديث كمان لسنة الظهر أربع قبله وأربع بعده، وكلهم من جنس المؤكدات من جنس المؤكدات، لأنه في حاجة اسميها سنة راتبة مؤكدة وسنة راتبة غير مؤكدة. غير المؤكدة سنة العصر ركعتان أو أربع قبله، ركعتان لحديث بين كل أذانين صلاة، وأربع لحديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، وركعتان قبل المغرب يعني اللي هو بين الأذان والإقامة، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب. ثم قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة مؤكدة. ركعتين خفاف تأخذهم يكون الناس جات بعد ما سمعت الأذان تيجي تدرك معاك تكبيرة الإحرام، وركعتين برضو قبل العشاء سنة غير مؤكدة. إيه الفرق بين المؤكدة وغير المؤكدة؟ المؤكدة واظب عليها النبي عليه الصلاة والسلام، غير المؤكدة يصليها ويتركها. المؤكدة أحيانا كان يقضيها، وبنقول أحيانا عشان ما تكررتش كتير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان هيصلي ركعتين السنة لبعض الظهر وشغل بجمع بتقسيم الغنائم حتى حان العصر، صلى العصر وبعدين وجدوه أخذ ناحية وصلى ركعتين. يا رسول الله تصلي في وقت ما عهدناك تصلي فيه؟ قال ركعتان كنت أركعهما بعد الظهر كرهت أن أدعهما أو أن أتركهما، بما دل على أنه المؤكدة تقضى. أنت داخل للصلاة على أنك تصلي مثلا ركعتين قبل الظهر، وإذا لقيت الصلاة وقيمة خلاص أنت تصلي الفريضة وخذ ركعتين بعد الظهر السنة البعدية، واقضى ركعتين السنة القبلية. عاوز عندك نشاط تخليهم أربعة على بركة الله. طيب يبقى في فرض وفي سنة، ومع السنن الرواتب هذه الوتر آخر الصلاة، كان يجعلوا آخر صلاتكم وترا. الوتر هذا اللي ممكن يكون ركعة وممكن يكون ثلاث ركعات. وتر النبي عليه الصلاة والسلام أخذ كيفيات مختلفة، ركعة وثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة. يا ترى دخل القيام في الوتر؟ بعض العلماء قالوا كذا. طبعا في حاجة اسمها قيام الليل بعد ركعتي سنة العشاء، انت ممكن تصلي قيام ليل ركعتين الى احد الى ثماني ركعات غير الوتر، ولا الى عشرين، ولا ممكن يبقوا اربعين او ستين او مية وعشرين. واحد في تراويح رمضان وفير طويل ومش حافظ من القرآن غير العصر والكوثر، وفي العشر الأواخر من رمضان ونفسه يدرك قيام ليلة القدر، وبدأ مع نفسه، والله ده ممكن يجيب 120 مستريح، 120 ركعة في الليلة يعني. فنقول له بدعة؟ لا ليس بدعة. ليه؟ لحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى، يبقى مطلقة مثنى مثنى، واحد يصلي ركعتين فركعتين الله أعلم هيجيب كم ركعة. إنما لو يصلي قراءة طويلة يعني إذا جابت ثمانية بكويس. وأكمل الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام ثمانية ركعات مختومة بوتر ثلاث ركعات، لحديث عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غيره عن إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم يصلي ثلاثة. يبقى ده قيام الليل. وعندك حاجة بالنهار اسمها الضحى، بتبدأ من بعد ما ترتفع الشمس مقدار ربع ساعة لغاية قبل الظهر بربع ساعة، تصلي ركعتين كما في الحديث إنه عليك صدقات كثيرة، عليك 360 صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتين تركعهما اللي هما ركعات الضحى. وحديث اللي يقول ان هما أربعة، ابن آدم صل لي أربعا أول النهار أكفك آخره، يبقى أربع ركعات. النبي عليه الصلاة والسلام كمان صلى الضحى ثمانية ركعات، زاد 12 ركعة محتمل، بالضحى، يبقى في ضحى وفي قيام ليل غير الرواتب، وفي حاجة اسميها النوافل غير الراتبة اللي هي صلاة الحاجة وصلاة التوبة وصلاة الاستسقاء وصلاة الخسوف والكسوف وكذا، سنن للنبي عليه الصلاة والسلام، تسمى غير الراتبة لأنها مرتبطة بإيه؟ بأحداثها وبأوقاتها. طيب يبقى عرفنا الفرض والنفل.
شيخ المجموع يكون 50 ركعة بين السنة والنوافل والفرض؟
يعني مش حسبتها، ما حسبتها عشان يبقى عندنا كده ايه الفرض والنفل. هناخد في كيفية إقامة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام برضو مقدمات أخرى، إنه إقامة الصلاة، إقامة الصلاة اللي هي بالمعنى الفقهي غير اللي يقيم الصلاة اللي بنشرحها، لا الإقامة اللي هي المؤذن يقيم. عندنا المؤذن يقيم أو غير المؤذن يقيم هما حديثان، من أذن فهو يقيم حديث ضعيف، ومن أذن فليقم حديث موضوع. وبناء عليه أنا لا أتشدد في إنه اللي بيقيم بنا الصلاة أو يقيم لنا الصلاة هو اللي أذن ولا غيره، ابنك. لكن السنة العملية بلال هو اللي كان يأذن هو اللي كان يقيم، بلال كان يأذن وكان يقيم، وإما متعاهد لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. الإمام ضامن ده مسؤولية كبيرة، مسؤولية كبيرة. احنا ناس كثيرة بتتخانق عشان الإمام، بيستنوا الإمام يغيب عشان يبادر بأنه يبقى إمام يفتح صدره بعديها، صليت أنا إمام بالناس يا عمي في إيه ده، دي مسؤولية كبيرة قوي. الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فسيدنا بلال المؤتمن كان يؤذن في الوقت ويقعد ينتظر خروج النبي عليه الصلاة والسلام اللي كان بيصلي السنة في البيت عليه الصلاة والسلام، لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، ولقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاته في مسجده هذا إلا المكتوبة المفروضة. ودي السنة احنا ضيعينها، ما هو نقدرش نعملها في ظل الظروف اللي احنا فيها دي. انت تروح تصلي السنة في البيت وتيجي تلاقي الفريضة خلصت، يبقى عشان تحافظ على السنة تضيع الفرض؟ لا، نروح ونصلي السنة في الجامع عشان حتى لو أقاموا نطلع من السنة ونخش على الفريضة، مش أقعد أصلي في البيت السنة براحتي لسنة النبي، ده أنا كأني بصلي في مسجد النبي دلوقتي. ما هو قالك كده، صلاة الرجل في بيته خير من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوب، وخير خير من صلاته في مسجدي هذا، يشير إلى مسجده عليه الصلاة والسلام، إلا المكتوب إلا المفروض. فبالتالي زي ما بقول لك احنا، هتقول ما انت شيخ دايما تصلي السنه عندك هنا، ايوه ما هو انت ما تضيعش الفرض عشان السنه، وبعدين اللي فيه استعجال، وبعدين خلي البتاع دي قبل ما تكتب لك حاله وقت الاقامه ولا وقت الصلاه بنكون قايمين ومظبطين حالنا، فيبقى لهذا السبب. طب والبعديه؟ خد البعديه في البيت براحتك. طب افرض أن العيال هيشوشوا علي، ما هصليها هنا. طب افرض هنشغل عنها أو هنساها، هصليها هنا، يبقى أولى من الترك. دي حاجات مرتبطة بفقه الإنسان مع نفسه مع ظروفه مع بيته، هيطلع من هنا راح البيت ولا هيطلع من هنا راح الشغل ولا هيرجع ينام ولا هينسى، يضبط المسألة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي السنة في البيت، وسيدنا بلال قاعد يرقب الموقف عن كثب، وإلا النبي عليه الصلاة والسلام طالع جاي على المسجد. أول ما يرى النبي عليه الصلاة والسلام يقوم ويقيم الصلاة. يقيم الصلاة يعمل إيه؟ طبعا الصيغة المثلى في إقامة الصلاة الفردية، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا يرحمكم الله. طب يا ترى الصيغة اللي قلناها في إقامة الصلاة دي، طب إخواننا الحنفية اللي بيقيموا بأربعة زي الأذان بزيادة إقامة الصلاة، أيوة سنة جائزة ورد فيها الحديث، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، صحيح لا تنكر علي، وإخواننا الأتراك شغالين عليها الله ينور. طيب وفي صيغة ثالثة اللي هي قد قامت الصلاة مرة واحدة مش مرتين، هذه الثلاث صيغ كلهم في الصحيح وكلهم واردين عن النبي عليه الصلاة والسلام زي صيغ الأذان اللي ذكرناها وشر إليها قبله. طب إيه اللي نعاوز أقول بعد لا إله إلا الله قمنا الصلاة خلاص، اللهم رب الدعوة والصلاة القائمة، بنسمح الناس يقولوا كده صح، وبقى يرفعوا بها صوتهم كمان وكأنه يعني بيعلم الناس السنة، لا هذه ليست سنة، هذه سنة بعد الأذان، هذه سنة بعد الأذان وليست بعد الإقامة. بعد الأذان اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وابعث مقام الحمد الذي وعدته، رضيت بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ده بعد الأذان. طب بعد الإقامة ما في؟ يا عم الناس بتقول أنا عاوز أقول زي الناس، قول يعني تقول إيه؟ تبتدع في الدين؟ لا تقل. أنا كل مرة أسمع الناس وبعد أقول له ده بعد الأذان مش بعد الإقامة، أهو جاء وقتها ونبهت أهو. بس هم مش قاعدين اللي بيعملوا الحكاية دي، دلوقتي هم مش قاعدين. لكن هنعمل إيه؟ نروح وراهم البيت طيب؟ يبقى مفيش بعد الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة. وما فيش أثناء قول المقيم قد قامت الصلاة أقامها الله وأدامه، كثير اللي بيقولوا كده غير صحيح ليس واردا، وبعض العلماء يقول هذا من البدع أو إذا ورد فيها حديث وهو ليس صحيحا، قامها الله وأدامها مش عارف أي كلمتين كمان ما دامت السماء والأرض، وزي ما في الأذان مثلا عند الشهادتين اللهم صل وسلم وبارك على حبيب ونور ولم يصبه رمد ان شاء الله، والكلام ده لم يصح لم يصح، اللهم احفظ وقوفنا بين يديك، بدعه من البدع لا تصح، الله يكرمك ذكرتني، لا تصح. يعني في ناس يقول اللهم رب الدعوه التامه وكملوها، وفي ناس يقول اللهم احفظ وقوفنا بين يديك ويوم العرض عليك، لا لن يصح هذا ولا ينبغي. ما ليه ينبغي؟ خلصت إقامة الصلاة بتتهيأ للصلاة، الإمام بيقول للناس استقيموا يرحمكم الله، استووا استووا
اعتدلوا
استووا واعتدلوا، تمام استووا مرتين وفي استووا واعتدلوا، ويبدأ يركز على ان الصف يستوي وانه يسد الفرج، واذا راى صدر احدهم بارزا ذهب اليه عليه الصلاه والسلام وبسواكه استوي يا ثواب، خلي صدرك زي بيت الصف، ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، ما ينفعش طوبة برة وطوبة جوه، بنيان مرصوص، صدرك يكون مستوي والكتف بالكتف والقدم بالقدم، ده صدر بارز المستوي يا ثواني، قال أوجعتني يا رسول الله، قال اقتص مني يا ثواني، قصة مشهورة، تسوية الصف، سيدنا عمر يسوي الصف الأول بنفسه ويطلع واحد من كل صف يسوي الصفوف لغاية لما ياخد التمام من الصفوف كلها تمام، ياخد الجهة القبلة ويصلي بالناس. تخيل أنا باخد ثواني معدودة بقوله يعني، وكمان تطويل قبل الصلاة وتطويل في الصلاة وبعد الصلاة، وإيه الموضوع يعني، وإيه حكاية تسويف الصفوف اللي طلع لنا فيها الشيخ عمر دي، واقف يسوي وسد الفرجة وضم وتعالى يمين وروح شمال حاجة. فكروني لما كنت شاب صغير وبعدين أسد الفرج والراجل واقف جنبي، فأنا اتعلمت أنه الكتف في الكتف والقدم في القدم، هو مش متعلم كده، هو راجل فلاح في القرية. فأنا أجي جنب رجله حط رجلي يروح وانبعد شوية، وبعدين مش هسكت لا وراه، لدرجة أنه الفتحة بتاعت رجلي بقت درجة كبيرة أوي، وهو قاعد يمشي في الاخر قال لي بعدين ذكر عبد العزيز، طب والله انا سايب لك الجامع وماشي كده يعني، الشيطان اشتغل عليه. فمن ده كثير، فلا في تسويه الصفوف، محافظه تسويه الصف وسد الفرج مهمه جدا
ما شاء الله
الاتران طويله. ايوه، وبعدين سد الفرج الكتف في الكتف والقدم في القدم، لا تدعوا فرجة للشيطان، فإن الشيطان يرقص بين الفرج كأولاد الضأن. أولاد الضأن يعني لو أنت تتذكر المنظر ده، لما يكون في شوية معيز صغيرين يتنططوا حوالين أمهم، أهو الشيطان يعمل كده. وأنا في الجيش بقول للجماعة سووا الصف سدوا الفرج عشان الشيطان ما يدخلش بين الفرج، يوم واحد لابس، وطبعا في الجيش لابسين فيوم الفضوي يعني لما تسد فرج يا مولانا ما هو ممكن يدخل من هنا الصور بتاع الوحدة، قال أنا ممكن يدخل من هنا مولانا. فطبعا انت هتضحك هتقول ايه، يا اما تضحك هتقول سلاما. فالمهم ادي الموضوع سد الفرج. اوعى تنسى يا عمر حاجة مهمة خالص، انه في حاجة اسميها السترة قبل ما تصلي، تحمد ربنا انك انت في الجماعة الامام سترة لك وهو سترتك في الجماعة، انت مش محتاج سترة، لكن انت محتاج السترة وانت منفرد وانت ومسبوق. شوف انت الصف اللي بيبقى مسبوق الناس كل في الصف الاول، اصبر على الناس غير لما يخلص ابدا ولا في دماغه يا عم. ده في حديث بيقول لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه اي من الاثم لكان خيرا له ان يقف 40. وابو هريره سكت لانه نسي 40 يوما ولا شهرا ولا سنه فسكت، انما في روايه مفسره 40 خريفا، يقف 40 سنه ولا تعديش قدام المصلي. لا يا سيدي انا مش عاوزك 40 سنه، عاوزك 40 ثانية بس، 40 ثانية سيبه يخلص الركعة اللي فاتته ولا الركعتين، وما بيطولش، ده بيجيبهم زي السبريس. اصبر يا اما تشوف لك ما تمرش قدام المصلي سترة كان لا يدعها النبي عليه الصلاة والسلام في سفر ولا حضر، لا في مسجد ولا في صحراء. يعمل ايه؟ في مسجده عليه الصلاة والسلام له جدار المسجد هو سترة، الجدار ده ما كانش فيه محراب زي ده، كان فيه الجدار، هذا هو سترة الإمام. وحصل مرة إنه دابة انفلتت وعاوزة تمر أمام النبي عليه السلام، فأخذ يدارئها يعني يدافعها حتى التصقت بطنه بالجدار ومرت من ورائه. خلاص بدأ مرت من وراها، فالصحابة بيسألوا طب يا رسول الله انت خليتها ما تمرش قدامك، طب واحنا؟ قال الإمام سترة للمأمون، الإمام سترة للمأمون. ولذلك ابن عباس كان في مشوار وجاي يصلي فدخل الصف وساب الدابة فمرت بين الصفوف محدش قال لها لا. وحديث لا يقطع الصلاة أو حديث يقطع الصلاة، المرأة والحمار والكلب الأسود، فيه يعني كلام عند الفقهاء لحديث آخر يقول لا يقطع الصلاة شيء. وبعدين هنا ما ينطلقش على الحديث لأنه الإمام سترة للمأموم، إنما ممكن تنظر في هذا الحديث وإنت منفرد، أنت منفرد بتصلي في بيتك مثلا ومراتك عدت أمامك، بنتك، يا ترى هتقطع صلاتك؟ لا، فيها متسع والخلاف فيها معتبر، وما تقطعش الصلاة ولا حاجة إن شاء الله، لا يقطع الصلاة شيء. يبقى السترة مهمة جدا. طب الإمام سترة للمأموم، الحمد لله أنا مسبوق، أعمل إيه؟ بعد ما سلم الإمام أتصرف، ممكن أتحرك، عندي إذن بخطوة واثنين وثلاثة في سبيل أن يكون عندي سترة، يعني لقيت أن أنا هتحرك كده حركة وأجي أخلي الجدار سترة لي، أو لقيت واحد جالس أمامي على بعد صفين فأخطو خطوة للأمام وأجعله سترة لي، لقيته جالس يكمل أذكار الصلاة ليس كالصراع الذين خرج، فيبقى أتخذ سترة. أو أنا لابس كلنسوة كهذه أروح خلعها من على دماغي وحطتها قدامي سترة، معايا ثوب زيادة حطه كده عشان البرد، وإلا خلاص خلص الإمام. أيوة، يبقى سترتي أنا وداخل وقيت نفسي مسبوق، يبقى في متاع، في حقيبة في إيدي، في كتاب، في أعزكم الله لو النعل أحطه قدامي إلى اليسار أقرب سترة. في مكة في استثناءات، مكة والمدينة كمان، يعني الأمر فيها واسع للضرورة، ضرورة الزحام، خلافا لرأي الألباني الذي قال شأن الحرمين كشأن غيرهما، لكن الأمر عندنا فيه متسع. وفيه من الفقهاء من يرى أن نهاية خط السجادة هذا سترة، وفي اللي قال لك عطايا تنيمها خذ سترة، وفي اللي ترخص أكثر وقال اعمل خط بإيدك على أنه دي أرض يعني سترة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال في السترة كمؤخرة الرحل، مؤخرة الرحل يعني الرجل الريف عارف يعني مؤخرة الرحل، يعني حاجة كده زي البردعة على الفرس أو الهودج على الجمل، اسمه مؤخرة الرحل، يعني أي حاجة من الحاجات اللي زي بنضعها للمصحف تسيبها تحطها قدامك، مثل هذه ومثل هذه، يبقى دي اسمها كمؤخرة الرحل بارتفاع معين وسمك، يبقى سترة. مهمة جدا قضية السترة، وأصبحت من السنن المهجورة، وكان لابد أن أنا أركز عليها قبل ما أشرع في صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا بشرح دلوقتي بشرح النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل إيه، إنه كان يسوي الصفوف وإنه كان يتخذ سترة في المسجد الجدار، وفي الصحراء كان يركز عنزة. إيه العنزة دي؟ مش العنزة اللي هي بتاعتنا المعز من جنس المعز، لا، عنزة حربة تسمى عنزة، يركزها، فما حدش يعدي قدامك يا رسول الله عشان أهمية السترة، ولأنه ممكن يعدي الجن، يعدي شياطين، دابة تنطلق، يقوم تلاقيه على طول حاطط أمامه السترة. وقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترتي، واللام هنا لام الوجوب، فليصلي إلى سترتي وليدن منها، يدن منها يعني يقترب، وعلامة لا، مدى القرب إيه؟ مقدار السجود، مدى القرب مقدار السجود. الله أكبر، 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 الله أكبر. إلا بالله. نحن صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سوى الصف باعتبار أن الصلاة تكون في الجماعة. اتخذ سترة إن كان إماما هتسد للمأمومين أو كان منفردا. وقف إلى جدار إلى عمود، وضع الحقيبة، حط بين يديه كمؤخرة الرحل حامل مصحف، كرسي صغير كرسي كبير، واحد حاسس انه قاعد ومش هيقوم يقرا ورده من القران يقول اذكار، يبقى ده سترته. وبعدين يستحضر كده شويه اشياء، خلاص اخونا فيصل اذن العشاء يبقى خلاص يبقى كده دخل الوقت. طهاره من حدث الاكل والاصل الحمد لله، طهاره الثوب والبدن والمكان هفرق الحمد لله، ستر العور أيوة الحمد لله، استقبلك يبدأ يستقبلك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام يستقبلك، استقبل القبلة يبدأ يتهيأ للدخول في الصلاة. أول ركن من أركان الصلاة النية، النية يا عم. أول حاجة في الصلاة تكبيرة الإحرام، أيوه في ظاهر الأمر تكبيرة الإحرام، لكن النية عمل قلبي. النية لقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولذلك هو هيصلي لله مش لحد تاني، ويحذر على نفسه الرياء مثلا، نسأل الله العافية. يبقى النية ركنها الأول الإخلاص، وصورة العمل المشروع هذا الركن الثاني. النية عمل قلبي محض لا دخل اللسان فيه، أيها القلب عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه. احنا عندنا العوام والناس اللي هم ممكن يكونوا مقلدين لمذهب من المذاهب، لأنه المالكية عندهم يجوز التلفظ بالنية يجوز، لكن لا دليل على هذا القول. وشوف ده الإمام مالك إمام دار الهجرة الذي قيل عنه لا يفتى ومالك في المدينة، لكن قال يجوز التلفظ بالنية. وعندنا احنا كناس عائلة في مصر مالكية لازم كنت اسمع أبويا وجدي نويته وصلي وكذا والصوت عالي، أما جدي الله يرحمه كان يسمع البلد لما كان يقول نويت وصلي الصبح ركعتين لله تعالى الله. وبعدين في ناس بتحبكها شوية إماما مأموما حاضرا قضاء أربع ركعات ولا ثلاث ركعات، يعني لغاية لما المشايخ يتبعوا يقول له كمان يقول خلف الشيخ فلان وفي مسجد علان، يعني ليه كده؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى والتلفظ بالنية معترك بين الإنسان والشيطان، تراه يجهده في التلفظ بها ويوقعه في الخطأ ويظل يقول ألفاظا ما أنزل الله بها من سلطان ليست من الصلاة في شيء، كقوله نويت وصلي كذا فرضا أو نفلا حاضرا أو قضاء، قال كلها ألفاظ مستحدثة وهي معترك بين الشيطان والإنسان. ولا ينبغي أن يفعل، إنما النية عمل قلبي محض. أهو يجري النية على قلبه، كل المطلوب منه هو طالع من بيته يعمل ايه دلوقتي؟ يصلي العشاء، جاء ليصلي العشاء خلاص، عارف اللي جاء من البيت ليصلي العشاء وبعدين قال نويت يصلي المغرب، ربنا هيحاسبه على العشاء، هو طالع من البيت يصلي العشاء، فنيتك هي الأصل. لكن انت تقول مغرب او عشاء ليه؟ لا تقل، لا تتلفظ. حاضر، دي من ضمن الألفاظ يقولوها مستقبلا القبلة. فالتنية في القلب، ولكن كل ما في المسألة حاجة اسمها استحضار النية. أنا دلوقتي هصلي العشاء، يبقى شيء في قلبي، وبعدين هبدأ طبعا هنوي من قيام. أدي أول تاني ركن النية، الركن الأول، والركن الثاني القيام. أول ما يحين وقت الصلاة تقولوا لي عشان مش هتلوح كل شوية وبص عليه. ها؟ تمام، مزال الحمد لله عليكم السلام. فالنية القيام، القيام ركن بس يسقط عن المريض، يسقط عن أصحاب الأعذار، ممكن ما يكونش مريض بس راكب وما يقدرش يصلي في الطيارة من قيام أو في القطار. كنا بنحاول نعمل كده بس الرجة بتاعت القطار بتجيبك يمين وشمال وتقع، فبني وما جعل عليكم في الدين من حرج. في الطيارة برضو ممكن ما تقدرش تصلي من قيام أو خلاص، يبقى في حاجة اسميها فرض أو ركن القيام يسقط في حالة الأعذار والمريض. بصريح الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمران بن حسين رضي الله عنه صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، في رواية فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية فمستلقيا، يعني كمان ما ضبطش تجيب على جنبك اليمين يبقى أنت مستلق على ظهرك، يبقى سقط عنه قيامه رك، سقط عن المريض. والمريض هذا اللي مستلقي يومئ الإيمان برأس النائم على السرير السرة البيضاء كما يقال عنها والأجهزة والذي منه، فبيحاول يحرك الرأس، لا ده وصل لمرحلة إنه حركة الرأس كمان مش ما يضرش، يا إما بسبب الأجهزة يا إما بسبب الجلطة، نسأل الله العفو والعافية. يبقى يجري الصلاة على قلبي، يجري أعمال الصلاة على قلبي، ولا تسقط عنه الصلاة حتى الموت، في قوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واليقين هنا الموت وليس اليقين بالمعنى الإيماني أو المعنى اللي بيقولوا عليه إخواننا الصوفية إنه الشيخ وصل لسقر ووصل ورفع عنه التكليف وعنده اليقين، وبعدين تلاقيه ابن الأربعين من عمره وما بيصليش وفي عز الشباب والقوة كل حاجة، بس موضوع تاني. لا يا عم، اليقين الموت، فيبقى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الصلاة حتى الموت. يبقى النية والقيام وتكبيرة الإحرام، يبقى احنا لسه داخلين هو على تكبيرة الإحرام، سميت تكبيرة لأنها بلفظ الله أكبر، خلي بالك أكبر. طب تنفع بلفظ الله أعظم؟ لا. طب الأعجمي اللي ما بيعرفش ينطق التكبيرة تنفع منه بأي لغة؟ لا، لابد من لفظ الله أكبر. وانت كمان تخلي بالك انه هي كاف مش اي حرف تاني، يعني مش اكبر بتاعتنا المصريين اكبر بالجيم المصرية، لا، اكبر وما فيهاش مد، اكبر لا، ولا لفظ الجلال حتى في مد، الله اكبر. لقول النبي عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة التكبير مفتاح الصلاة التكبير تحت صلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. لسه احنا مع المفتاح او مع تكبيرة الإحرام في اول الصلاة، الغاية لما نوصل لتحليلها التسليم ان شاء الله في دروسنا المقبلة ان شاء الله، الشتاء جاية زي بعض، لكن ان شاء الله نواظب على الدرس سبت وثلاثاء، ويغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.